حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ماذا يهيج إن صبرت لوقعة الطاف الفظيعة أترى يا تجيء فجيعة بأمايض من تلك الفجيعة شنو بيها هالفجيعة يا سيد؟ قال حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا طحنت ضلوعا بس هذا لو بعد ذبحته يا لأمية ضامن إلى جنب الشريعة إن شاء الله أطفال سالمين يا سيد. ورضيعه بدم الوريد مخضب فطليب رضيع عجل ولا تنسى غريب الغادرية عجل ولا تنسى غريب الغادرية والجثة اللي رب ضاه بعد تريد تهيج قلب أقول والحرة اللي دخلت المجلس هدي حسرة بلي قناع تبكي بدمع مسجون عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابح وكفانهم فوق الثرى من سافير اسمع اسمع وعلى الأسنة روسه مثل المصاب واجسادهم فوق الثرى مخضبة بالدموع ايه عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمك بالنار شبوها وفيهم خدرتك عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمك بالنار شبوها يا حجة الباري بعجل ليفوت دمكم ونسوانكم راحت سبايا في يد القوم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الصوم قنطرة التقوى الملفت في هذه الآية المباركة هو ربطها بين فريضة الصوم وبين التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا يثير عندنا ثلاثة تساؤلات
التساؤل الأول، ما هو وجه الارتباط بين الصوم والتقوى؟ وهذا التساؤل يمكن أن يجاب عنه بوجهين. الوجه الأول هو أن يقال بأن التقوى ما هي؟ شنو يعني التقوى؟ التقوى بحسب أقل مراتبها وأدنى مراتبها هي ملكة الاجتناب عن المحرمات والإتيان بالواجبات. الشخص الحريص على اجتناب جميع المحرمات وعلى الإتيان بجميع الواجبات يقال عنه إنسان متقي، يقال عنه إنسان صاحب تقوى. التقوى بحسب أقل وأدنى مراتبها هي هذه. زين، هذه المرتبة من التقوى كيف تتحقق؟ شلون تتحقق هذه المرتبة؟ واحد من محققات هذه المرتبة الصيام. شلون الصيام يحققها؟ لأن الصيام يربي النفس البشرية على ملكة ضبط النفس. انت الان على مدى سنة كاملة ايش ما تريد؟ تأكل تأكل، تشرب تشرب، تفعل كذا تفعل كذا. بمجرد ان يأتي شهر رمضان تكون هنالك محظورات معينة يجب عليك ان تمسك عنها ولا يجوز لك أن تمارس شيئا منها. تريد تأكل الشارع يقول لا تأكل، تريد تشرب الشارع يقول لا تشرب. فيربي نفسك على أن تضبط أمورها، ملكة ضبط النفس والسيطرة على الشهوات والسيطرة على الأهواء. هذه الملكة ثمرة من ثمرات الصيام. الصيام يربي النفس على ضبط أهوائها وضبطها أمام شهواتها وملذاتها. إذن الصيام يساهم في تربية النفس على ملكة ضبطها. زين، الإنسان من يضبط نفسه تكون ملكة التقوى أمامه سهلة. إنسان من يعيش ملكة ضبط النفس لمن يعترضه محرم من المحرمات يستطيع أن يجتنب عنه، لأن ملكة ضبط النفس قد صارت متوفرة في وجوده. لمن نفسه تنازعه في ترك واجب من الواجبات، ملكة ضبطه لنفسه تجعله يخالف نفسه ويحرص على الإتيان بالواجب. إذا احنا من نقول التقوى في أقل مراتبها هي ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، هذه الملكة مما يساهم الصيام في تحقيقها، لأن الصيام يربي النفس على ملكة ضبط أمورها وهو ما يحتاج إليه ملكة التقوى. هذا الوجه الأول للربط بين الصيام وبين التقوى. الوجه الثاني وهو أخفى من الوجه الأول ويحتاج إلى شيء من التنبؤ، التقوى، لما نقول احنا تقوى، التقوى مأخوذة من الوقاية. شنو يعني أن التقوى مأخوذة من الوقاية؟ خل أنا أعبر لك بتعبير معاصر، هذا التعبير يبين حقيقة التقوى. التعبير المعاصر أن التقوى هي الرقابة الذاتية. الإنسان المتقي فارقه عن الإنسان غير المتقي أن الإنسان المتقي يعيش رقابة لذاته، فلا يتكلم بكلمة ولا يتصرف تصرفا ولا ينظر نظرة ولا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا وهو يراقب ذاته في كل ذلك. بينما الإنسان غير المتقي هو الإنسان الذي يتجرد عن الرقابة الذاتية، أصلاً ما يهم شنو قال شنو سوى شنو فعل، الرقابة الذاتية لا يعرف لها وجوداً في حياته. إذن التقوى بحسب التعبير المعاصر هي الرقابة الذاتية، رقابة الإنسان لذاته. وبعبارة أخرى، وهذه العبارة خليها بذهنك، الإنسان المتقي صاحب التقوى هو الذي تكون خلواته كجلواته، بينما الإنسان غير المتقي هو الذي تخالف خلواته جلواته. هو في حال الجلوة، في حال الظاهر، يعيش نمط معين من السلوك من التصرف، لكن في حال الخلوة وفي حال الباطن يعيش ماذا؟ تصرفا آخر ونمطا آخر من السلوك والتصرف. هذا الإنسان الذي تخالف خلواته لجلواته إنسان لا تقوى له، لكن الإنسان الذي تكون خلواته كجلواته هو الإنسان صاحب التقوى. زين، شلون الإنسان يخلي خلواته كجلواته؟ ولا فرق بين الخلوة والجلوة، بالرقابة الذاتية. إذا كانت عند الإنسان رقابة ذاتية لأفعاله، لتصرفاته، لكلماته، لسلوكياته، هذه الرقابة الذاتية تجعل حال الخلوة كحال الجلوة، لا فرق بينهما. إذن التقوى حقيقتها هي الرقابة الذاتية، رقابة الإنسان لذاته. زين، إذا فهمنا حقيقة التقوى، نقول العبادة التي تحقق هذه الحقيقة هي عبادة الصيام. ليش عبادة الصيام؟ لأن عبادة الصيام تتميز عن غيرها من العبادات بأنها العبادة السرية التي لا يطلع عليها إلا الإنسان وخالقه. العبادة السرية عبادة الصيام، لا يمكن أن يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندك ابنك بالبيت، تقول له أريد منك تصوم، أريد منك تصوم، يقول لك ما يخالف تفضلوا، يمتنع عن الأكل، يمتنع عن الشرب على مدى يوم كامل. انت تقدر تقول ولدي صائم؟ لقد صام ولدي؟ لا. ما تقدر تجزم، هو ترك الأكل ترك الشرب، لكن تعبر عنه بأنه صائم ما تقدر تجزم أنه صائم. لماذا؟ لأن هذا الصيام يتوقف على النية، هذا بإمكان لا ينوى الصيام فلا يتحقق منه صوم. شنو تقدر تجبره على شنو؟ هو معك لا يأكل ولا يشرب، ولكن هل صام فعلا أو لم يصوم؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الصوم عبادة سرية بين العبد وخالقه. زين، هذه العبادة السرية شلون يحققها الإنسان؟ شلون الإنسان يصوم مع أن العبادة بينه وبين ربه؟ لأنه يعيش الرقابة الذاتية، هذا بإمكان لا ينوي، وكل أحد ما يدري عنه ولكنه ينوي. ما الذي يجعله ينوي؟ رقابته لذاته. هذا بإمكان إذا أمض به العطش أن يشرب قطرة من الماء، ولكنه يترفع حتى عن شرب قطرة واحدة مع أنه لا يراه أحد. لو أراد أن يشرب، ما الذي يمنعه من شرب قطرة من الماء؟ رقابته لذاته. الصيام ينمي الرقابة الذاتية، صيام لأن عبادة سرية ينمي الرقابة الذاتية. وليست التقوى إلا ماذا؟ إلا الرقابة الذاتية. إذن من يجي القرآن يربط بين الصيام وبين التقوى؟ لأن الصيام ينمي الرقابة الذاتية باعتبار عبادة سرية، وليست التقوى شيئا يختلف عن الرقابة الذاتية. فاتضح وجه الارتباط بين الصيام وبين التقوى. انجي الآن إلى التساؤل الثاني في الآية، لماذا ذكرت الآية الغاية؟ شوفوا إخواني، الآية قالت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لو توقف القرآن عند هذا وسكت، تم مطلوب القرآن أو لم يتم؟ تم مطلوب القرآن. إذا غرض القرآن فقط أنه يوجب الصيام على الناس، يكفي أن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثبت الوجوب أو ما ثبت؟ ثبت، ولكنه لم يكتفي بذلك، بل ذكر الغاية. ليش أنا كتبت الصيام؟ لماذا أنا أوجبت الصيام؟ لماذا أنا أمرت بالصيام؟ لعلكم شنو؟ تتقون. فلماذا الآية ذكرت الغاية؟ خل أجاوب جواب مختصر ثم أبين هذا الجواب وأوضحه. الغاية إخواني هي ما لأجلها العمل. تمن تقول هذا الشيء غاية، الغاية هي ما لأجلها العمل. أنت عندما تعمل عملا فإنك إنما تعمل ذلك العمل لغرض، لهدف. هذا الهدف يعبر عنه ماذا؟ غاية. زين، هذه الغاية هي روح العمل وجوهر العمل ومدار العمل، وبدونها لا تكون للعمل قيمة مهما كان العمل مكلفا ودقيقا ومتعبا. الغايات هي روح الأعمال، الغايات هي جواهر الأعمال. شلون؟ الآن أنت تعال إلى واحد من المخترعين اللي اخترعوا الأجهزة الدقيقة، تعال إلى الذي اخترع الجوال مثلا، قول له أنت هذا العمل الدقيق، هذا العمل الدقيق المنظم لماذا قمت به؟ ليش أنت أقدمت على هذا العمل؟ عندك غاية أو ما عندك غاية؟ يقول لك غايتي هي تسهيل التواصل بين أبناء البشر في شرق الأرض وغربها. زين، لو أنه قام بهذا العمل لأجل هذه الغاية، دققوا إخواني، ولكن هذه الغاية لم تتحقق. الجهاز اللي أتعب نفسه عليه وسهر الليالي وقام بتجارب عديدة من أجل أن يحقق هذه الغاية لم تتحقق منه الغاية، هذا العمل تكون له قيمة حينئذ أو لا قيمة له؟ لا قيمة له. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن روح الأعمال غاياتها، أن جوهر الأعمال غاياتها، إذا تحققت غاية العمل كانت للعمل قيمة، وإن افتقد العمل غايته كان العمل لا قيمة له. الغايات هي جوهر الأعمال. لذلك الآية المباركة لم تكتفي بإيجاب الصيام، بل ذكرت ماذا؟ الغاية منه، حتى تبين ما تتحقق به حقيقة العمل وجوهر العمل. خل الآن أوضح لك هذا الجواب. شوفوا إخواني، هذا خلوه بذهنكم جيدا، الشارع المقدس عندما كلفنا بتكاليف شرعية، صلاة، صيام، حج، خمس إلى غير ذلك، هذه التكاليف الشرعية أراد منا امتثالها. امتثالها له مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الامتثال الصوري، والمرتبة الثانية مرتبة الامتثال الحقيقي. شنو الفرق بين مرتبة الامتثال الصوري ومرتبة الامتثال الحقيقي؟ مرتبة الامتثال الصوري هي التي يحقق فيها الإنسان حدود العمل، لكن مرتبة الامتثال الحقيقي هي التي يحقق فيها الإنسان غاية العمل. خلي هذا ببالك جيدا، مرتبة الامتثال الصوري غاية ما يتحقق فيها حدود العمل فقط، لكن مرتبة الامتثال الحقيقي تتحقق فيها غاية العمل. خل أوضح لك بالمثال. الآن لو جاءنا شخصان يصليان وكل منهما أدى الصلاة بحدودها المطلوبة، اثنينهم متفقهان ويعرفان حدود الصلاة، متى وقتها، شروط المكان، شروط اللباس، ما يجب فيها وما يحرم فيها، كل منهما متفقهان وجاء بالصلاة بحدودها، لكن الأول بمجرد أن انتهى من الصلاة شرع في الغيبة، استغاب فلان فلانة ونال من فلان نال من فلانة، بينما الثاني لم يقع في مثل هذا الذنب. شو الفرق بينهما؟ الأول حقق مرتبة الامتثال الصوري، يعني جاء بحدود الصلاة وحقق صورة العمل، صورة الصلاة، ولكن غاية العمل لم يحققها. شنو غاية العمل؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا حقق الحدود ولكن لم يحقق الغاية، لذلك هو حقق مرتبة الامتثال الصوري ولم يحقق مرتبة الامتثال الحقيقي. لكن من صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر حقق مرتبة الامتثال الصوري ومرتبة الامتثال الحقيقي، حقق غاية العمل، روح العمل، جوهر العمل، هدف العمل. من حقق جوهر العمل يكون قد حقق مرتبة الامتثال الحقيقي. الصيام إخواني هكذا، الصيام يمكن أن يتحقق في مرتبة الامتثال الصوري إذا حققنا الصيام بماذا؟ بحدوده. لكن لا تتحقق مرتبة الامتثال الحقيقي إلا إذا حققنا ماذا؟ الغاية من الصيام. الغاية من الصيام هي التقوى. نحن عندما صمنا شهرا كاملا اجتنبنا المحرمات المحظورات المفطرات، هل حققنا هذه الغاية أو لم نحققها؟ إن كنا قد حققناها فقد حققنا مرتبة الامتثال حقيقي، ولكن إن لم نحقق الغاية فنحن لم نتجاوز مرتبة الامتثال ماذا؟ الصوري. فقط نحن حققنا صورة الصيام، أما جوهر الصيام حقيقة الصيام فلم نستطع أن نحققها. إذن هذا الصيام له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة له، لأن الصيام، لأن الأعمال بغاياتها، الغايات جواهر الأعمال. لذلك تشوف الشارع المقدس يسلب اسم الصيام عن الصيام الذي لا يحقق الغاية. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جاريتها في نهار شهر رمضان، فدعا بطعام وقال لها كلي، فقالت أنا صائم، فقال لها النبي: وكيف تكونين صائمة وقد سببتي جاريتك؟ إن الصيام ليس عن الطعام والشراب، وإنما جعل ذلك حجابا عما دونهما من الفواحش. هذه المرأة الصائمة امتنعت عن الأكل والشراب أو لم تمتنع؟ امتنعت. حققت الحدود أو لم تحقق؟ حققت. لكن ما صدر منها كان صياما أو ليس بصيام؟ ماذا؟ ليس بصيام. لما؟ لأنه تجرد عن جوهر العمل، عن روح العمل، عن الغاية. الصيام الذي لا يقترن بالتقوى سلب الشارع عنه العنوان والاسم، لا قيمة له. إذن الشارع الآية المباركة لما ذكرت الغاية لأجل أن تبين بأن قيمة الصيام وجوهره إنما هو بماذا؟ بالتقوى. أكو سؤال يتكرر هذا سنويا، سيدنا ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ قراءة القرآن، لو النوافل الرمضانية، لو صلاة الليل، لو قراءة دعاء أبي حمزة، لو صلة الرحم، لو ماذا؟ جواب: أفضل الأعمال ماذا؟ التقوى. أنت لاحظ كل يوم كم درجة استطعت أن تحققها من درجات التقوى. صيامك بأي مقدار ولد عندك درجة من درجات التقوى، حينئذ اعرف بأنك قد حققت أفضل الأعمال. أفضل الأعمال تحقيق الغاية، تحقيق الروح، تحقيق الجوهر. وأما لو إنسان قرأ القرآن، قرأ الأدعية، وكل ليلة نوافل رمضانية، وكل ليلة صلاة ليل، لكن لم يحقق الغاية من الصيام، دخل عليه شهر رمضان وخرج منه شهر رمضان ولم يؤثر على تقواه شيئا، لم يؤسس ملكة الاجتناب عن المحرمات والإتيان بالواجبات، هذا الصيام ماذا؟ لا قيمة له. قيمة الصيام بجوهره، بروحه، وهو اقترانه بتربية النفس على التقوى من درجة إلى درجة أرفع وأعلى. السؤال الثالث الذي تثيره عندنا هذه الآية المباركة هو: لماذا جعلت التقوى هي الغاية؟ احنا في التساؤل الثاني أجبنا لماذا ذكرت الغاية، التساؤل الثالث لماذا جعلت التقوى هي الغاية؟ أكو شيئان ملفتان للنظر في الآية. الشيء الأول أن الآية قد جعلت التقوى بخصوصها هي الغاية للصيام، هو الغاية للصيام. الشيء الثاني أن الآية جعلت هذه الغاية بصيغة الفعل المضارع: لعلكم تتقون. وصيغة الفعل المضارع تدل على ماذا؟ على الاستمرار والتجدد. يعني الغاية المطلوبة منكم مو نقطة تصلون عندها وتقفون، بل هذه الغاية ماذا؟ مستمرة، متجددة، لعلكم تتقون، على نحو التجدد والاستمرار. زين، ليش التقوى بالخصوص هي التي جعلت غاية؟ جواب عن هذا التساؤل اختصرته آية من أروع آيات القرآن الكريم، وهي قوله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ خل أعبر لك بتعبير معاصر. التقوى إخواني هي وقود الحياة، التقوى هي الوقود الذي يحتاجه الإنسان في كل لحظات الحياة وفي كل منحة من مناحي الحياة وفي كل لحظة من لحظاتها ومنعطف من منعطفاتها. شلون؟ نظرك يحتاج إلى التقوى، لسانك يحتاج إلى التقوى، يدك قلمك تحتاج إلى التقوى، خطواتك تحتاج إلى التقوى، كل شيء في حياتك وقوده التقوى. كيف؟ أنا الآن عندما أفتح التلفزيون أو أريد أتصفح الإنستغرام، هذا برنامج الصور، هنا أنا في معرض النظر إلى الصورة المحرمة. ما الذي يمنعني من أن أنظر إلى صورة نظرة محرمة؟ أكو شيء يمنع؟ هنا الوقود الذي تحتاجه تقوى. من كان يعيش الرقابة الذاتية مع ذاته مع نفسه مع ربه لا يقع نظره على الحرام، أن هو يراقب ذاته ما يحتاج إلى رقابة من الخارج، نظره يحتاج إلى التقوى هي الوقود. كلامه الآن أنا في مجلس جالس، فلان يتكلم بكلمة، فلان يتكلم بكلمة، فلان يذكر فلانا، أنا هم أقدر أتكلم كما هم يتكلمون، ما الذي يمنعني أن أقول الكلام الكذائي؟ الرقابة الذاتية، من كان يراقب ذاته ويلتفت إلى أن كل كلمة من كلمات لسانه سيؤاخذ عليها فإن هذه الرقابة الذاتية ماذا؟ تردعه، تجعله يقف عند حد. أنا لما أجي الآن أفتح هذه وسائل التواصل، فيسبوك، واتساب، تليجرام وغيرها من الوسائل، بيني وبين فلان خلاف، وبيني وبين فلان نزاع، وبيني وبين كذا موقف، ما الذي يمنعني أن أكتب حول فلان وأنتقص من شأنه وأنتقص من قدره وأحاول التقليل منه؟ شنو اللي يمنعني؟ أحد يحاسبني؟ لا. أحد يلاحقني؟ لا. الذي يمنعني الرقابة ذاتيا، تقوى هي الوقود، من لا تقوى له فإنه سيكتب ما يشاء من غير وازع يمنعه من كتابة ذلك. والأهم من كل ذلك، وهذه المرحلة الحرجة إخواني، الأهم من كل ذلك، عندما ترتفع القيود الاجتماعية، عندما ترتفع القيود العرفية، أكو قسم من الناس الذي يمنعهم من تصرفات معينة وجود ضغط اجتماعي، وجود قيود اجتماعية، وجود قيود عرفية. عندما ترتفع هذه القيود بعد لا أحد يحاسبهم على تصرفاتهم، ما هو الشيء الذي يحتاجون له لكي يوقفهم عند حد معين؟ ماذا؟ تقوى، رقابة ذاتية. إذن الرقابة الذاتية إخواني وقود الحياة، وقود الحياة يحتاجها الإنسان في كل لحظاته في كل منعطفاته في كل مستجدات الحياة. لذلك جعلت غاية للعبادات وجعلت خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. هذا الوقود اللي تحتاج تتزود منه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنفاسك تحتاج إليها، نظرك يحتاج إليها، كلماتك تحتاج إليها، خطواتك تحتاج إليها. خير زاد وخير وقود. لذلك جعلت غاية للعبادات. أكو أشياء إخواني الحياة تحتاجها، حياة الإنسان تحتاجها، تقوى منها. وسيد الشهداء الحسين منها. الحياة تحتاج أن يتنفس الإنسان الحسين، يتنفس الإنسان الحسين. الإنسان من يظلم شلون يتجاوز محنة ظلمه؟ حين يتسلى بالحسين ويتنفس الحسين. الإنسان لما يريد يشعر بالعزة والكرامة شلون يتنفس العزة والكرامة ويشعر بهما؟ إذا تنفس الحسين. حسين وقود حياة، حسين وقود حياة، حسين تحتاجه كل أنفاسنا. الإنسان من يعيش غربة مؤلمة، من اللي يتجاوز بألم الغربة؟ غربة الحسين. من يتنفس الحسين يتجاوز ألم الغربة. لما يفقد ولد عزيز، وهل أقسى من فقد الولد؟ شلون الإنسان يتجاوز هالمحنة الشديدة؟ عندما يتنفس الحسين. لما يفقد أخ عزيز، لما يفقد أحبة، شلون يتسلى يتجاوز المحنة؟ بالحسين. ولما يعطش ويشعر بحرارة العطش، شلون الإنسان يقدر يتحمل العطش وألم العطش؟ فقط يتنفس الحسين، فقط فقط يتذكر عطش الحسين. أنت كم ساعة عطشان؟ 10 ساعات؟ 15 ساعة؟ إمامك الحسين 3 أيام ما ذاق طعاما ولا شرابا. أنت تسمع، تسمع من الخطباء شي يقولوا عن علي الأكبر: وضعت لساني. حافظها حافظها حافظها، ومن تذكرها تألم قلبك. وإذا به كالخشب اليابس. شنو عطش هذا؟ شنو عطش هذا العطش الذي عاشه الحسين؟ وإنت تعطش وسائل الراحة حولك، لكن الحسين أشعة الشمس الملتهبة، مصائب فقد الأحبة أمام عينيه، صرخات الأطفال، تروع النساء، ثقل السلاح، مواجهة الأعداء، كل هذا وقلبه يتلظى عطشا. حسين، لذلك هو من يجي يحكي للشيعة شنو يحكي؟ يقول: شيعتي
مهما شربت معذب ماء. كل يوم من تشرب الماء على الإفطار خلي ذكرك الحسين. الحسين شيعتي مهما شربت عذب ماء فاذكروني. بس عطشان ابو علي، بس عطشان ابو علي. لو بعد اكو شيء اخر او سمعتم بذبيحه او قتيل فاندبوني، فانا الصبط الذي من غير جرم ذبحوني. بعد بيت ما ادري تتحمل لولا وبجرد الخيل بعد القات الظلم سحقوني. عظم الله أجوركم. تقول مولاتنا سكينة لما اقتربت من جسد أبي الحسين وإذا بي أسمع صوتا من منحره يقول بني سكينة وأبلغي شيعتي عن السلام. ما نسيكم أبو عبد الله. تنسوا الحسين؟ هذه أيام الحسين. اسمعوا اسمعوا الحسين شنو يخاطبكم. وفي بارد الماء يذكروني، في عطش كبدي وذكروا مقاسات البلاء في كربلاء ايه قولي لشيعتنا انوحوا على المذب. ما ادري تتحمل لو لا. اسمع اسمع وصية الحسين. ولا تخبريهم بالشمر يا من على وحسينا، لا تخبريهم بالشمر يا من على. ترى ما يتحملوا شيعتنا سكينة. لا تخبريهم بالشمر يا من على. السوى بنية داس ابني على ومكن المتار فينا. قولي لشيعتنا يقول هوية ينوحوا على. يلا بيت الدعاء. ولا تخبر بالأعوجية السوى تبحى السوى أبو علي داست على صدري يسكنا وشالت وصل. قولي لشيعتنا ينوحوا على. حسين بعدك لا أنا عيشون. ولا لذة مشاري بالحسين الوجيه.
وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، طلقائك من جهنم، واغفر ذنوبنا وتجاوز عن عيوبنا. وإلى موت العلماء الأعلام، موت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.